الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في غزوة الأحزاب والأحداث اللي وقعت فيها، وإزاي المسلمين كانوا في حالة من الشدة وعظم أمرهم جدا، واجتمع عالم الأحزاب من كل ناحية وبينا بعض الأمور اللي وقعت، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لقد أدركت، لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه أبليته. فقال حذيفة: أأنت كنت تفعل ذلك؟ واحد قاعد عند حذيفة من التابعين بيقول له: يعني أدركت الرسول معاكم، ده أنا كنت يعني قتلت وبليت وعملت، عايز يقول له يعني كنت عملت حاجات عظيمة جدا، وكأنه عايز يقول انه يعني انا كنت اعمل حاجات يمكن انتوا ما تعملوهاش. فبيبين يعني هو ان هو كان يعني كان هيعمل وهيفعل الكلام كتير، لانه الانسان بعيد عن الموقف وبعيد عن المشهد التصور بتاعه يختلف عن الواقع. واحد ممكن يقول: يا الصحابة عملوا، ده انا لو كنت مكانه كنت هعمل وكنت هعمل كلام. ساعة الموقف وساعة الجد، ولما الانسان يتحط داخل المشهد المسألة تختلف تماما عن التصور والخيال. فحذيفة بن اليمان حب يبين له انه الكلام مش زي ما انت متصور، الموضوع كان صعب جدا. فقال له: لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الاحزاب، واخذتنا ريح شديد وقر، يعني ريح كانت شديده جدا جدا كما وصف كما جاءت في القران وصفها، ومعها القر اللي هو البرد الشديد، يعني ريح وبرد حاجه مميته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا رجل ياتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامه؟ النبي لما شاف الريح شديده والبرد والموضوع صعب، هم متحصرين مش عارفين يخرجوا لهم، وفي نفس الوقت يعلم من الاحزاب حواليهم المشركين ومنافقين ويهود، كل دول اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ومجاعه وبرد. تتخيل المشهد؟ فحذيفه بيقول: انت بتقول ايه؟ انت عارف احنا كنا عاملين ازاي؟ في لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم كان خطب الصحابه قال لهم: مين يقوم يجيب لي خبر القوم يقول لي ايه اللي بيحصل؟ بيخططوا لايه؟ بيدبروا ايه عشان يعمل حسابه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: فسكتنا فلم يجب منا احدا، فلم يجب منا احد، كله سكت، حد يقوم يجيب الخبر، حد يروح يتصنت عليهم يشوف يعملوا ايه، ولا واحد من الصحابه اتكلم، كله متكل على التاني، يعني كل واحد يقول ايه، حد غير اللي يقول، من شده الرعب اللي كانوا فيه والجوع والبرد. امر عظيم جدا، هيقوم عايز يقول هيروح فين؟ ده انا هتحرك اروح في وسط مشركين ويهود ومنافقين، واروح لوحدي كده ادخل في وسطهم اشوف يقولوا ايه؟ فكله كان خايف، وده خوف طبيعي. فلم يجيبوا منا احد. ثم قال: الا رجل ياتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامه؟ يعني بقى معاه في الجنه يوم القيامه. فسكتنا فلم يجب منا احد، فلم يجيبوا منا احد، برضه سكتوا، ولا حد جاوب ولا حد قال له انا يا رسول الله. دي المره الثانيه. ثم قال: الا رجل ياتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامه؟ للمره الثالثه. فسكتنا فلم يجبه منا احد، برضه ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد يرد يقول له انا رسول الله. كل ده بيعمل ايه؟ بيرغبهم في الثواب. انت هتبقى معايا يوم القيامه، هتبقى معايا في الجنه. بيرغب الصحابه في الثواب، والصحابه عارفين يعني ايه ما النبي صلى الله عليه وسلم كلمه، يعني هي كلمه، يعني قد ايه الموضوع كان صعب. انا بس عايزه يعني حته التصور تبقى عندنا واسعه. انت قاعده في مكان والنبي صلى الله عليه وسلم بينادي عليك بيقول لك: قومي روحي هاتي لي اخبار دول وهتبقي معايا يوم القيامه. هم عارفين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ما ينطق عن الهوى، فبيرغبوا ترغيب شديد جدا في الثواب، انه يجيب الثواب عظيم عشان ينهضوا ويقوموا طبعا يعني على الاختيار. فلا، ما فيش فايده، يعني على يعني الامر مستحب، يعني مش 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 امر ايجاب، هو امر استحباب. بس من كتر الالم والرعب اللي هم فيه والموقف اللي هم فيه، ولا واحد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الان قال: قم يا حذيفه. خلاص، لا مفيش حد راضي يقوم تطوع، ادها بقى بصيغه الامر: قم يا حذيفه فاتنا بخبر القوم. فلم اجد بدا اذ دعاني باسمي ان اقوم. قال: خلاص، ما دعاني باذن امر، الامر انتهى خلاص، ما ينفعش يرد امر النبي صلى الله عليه وسلم، استحاله خلاص. طب ليه اختار حذيفه؟ حذيفه كان مشهور بالذكاء وسرعة البديهة وكتمان السر، ودي صفات النجاح. ذكي، سريع البديهة. يعني ايه سريع البديهة؟ لما حد يدخل عليه بكلمة يلحق بسرعة يعرف يرد ويخرج من الموقف، يعني يعرف لو اتحط في موقف ازاي يخرج منه بسرعه بديهه وسرعه ذكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف ده، فقال لو راح وحصل اي موقف هيعرف انه يخرج من الموقف بذكاء وبسرعه بديهه، بحيث ان هو ما يحصلوش حاجه. وعارف انه كتوم السر، لان الشخص اللي بيتكلم كتير هيبقى في مشكله. ليه في مشكله؟ لا يعرف يكتم سر ولا هيحفظ عهد، وهيجيب لنفسه الاذى من غير ما يشعر، لانه حتى لو عايز يعمل خير لنفسه مش هيقدر. يعني الاستعانه على قضاء الحوائج بالكتمان مش هيعرف ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. فالانسان السرسار الكتير دي حاجه منتشره في النساء وفي الرجال، بس في النساء اكثر، اللي هي تبقى امراه سرساره كثيره الكلام. حد يقولها معلومه جاري قبل ما تقفل التليفون تقوم ماسكه التليفونات الدنيا كلها تقول المعلومه. زوجها يحدثها بحديث مثلا خاص بيه او شغله، او هيعمل حاجه او هيكسب حاجه، داخل في مشروع تحكي لامها وابوها والدنيا كلها. شخص استرسار زي ده ما ينجحش. شخص استرسار اللي هو اي كلام يقوله كتير 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 ويتكلم، ما عرفش يكتم سر وما عرفش يحفظ سر، ده ما ينجحش. ليه؟ لان الكلام لما بيكتر كتير الموضوع بيبقى يبوء بالفشل. لازم استعين على قضاء حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمه محض السود. بعض اهل العلم ضعف الحديث، والحديث صححه الشيخ الالباني وغيره يعني، لكن معناه اصحاب النعم محسودين واللي عنده نعمه محسود. فكل ما يبقى عندي حاجه او مشروع او داخله في مشروع او هعمل حاجه او في اقول وثرثر واتكلم واقول واتكلم، ما ينفعش. فحذيفه كان عنده حته كتمان السر، حته كتمان السر، ودي مهمه جدا لاي شخص ناجح ابدا. شوفي واحد صاحب مصنع، واحد صاحب مشاريع عاليه، واحد اي حد تلاقيه يخرج يتكلم كتير. لا، جماعه دبلوماسيين بتشوفيهم لما يجوا مثلا حتى في التلفزيون يسالوا هتعملوا ايه في المشكله اللي احنا فيها، يقول لها ان شاء الله اجتمعنا والامور على ما يرام وعاملين خطه كده، ما يديكيش اي معلومه. عشان كده وصل يبقى دبلوماسي، ويحطوه في مكان معين ويخلوه في حته معينه عاليه جدا، لانه اللي بيفشل اسراره بيتكلم كتير ما ينجحش. دي حته كده استطراد نستفيد منها. النبي صلى الله عليه وسلم امر حذيفه ابن اليمان عشان يقوم ويجيب له خبر القوم، فقال لما امرني النبي ما فيش بد، خلاص ما ينفعش بقى خالف امره ولا غلط امر. الاول كان ايه؟ بيحسهم تطوع، يعني الاول قال لهم من يقوم يعني على باب الاستحباب، اللي عايز يقوم يقوم، لكن لما امره قم خلاص يبقى امره وجوب، ما ينفعش يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم اجد بدا اذ دعاني باسمي ان اقوم. قال اذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى اذهب فاتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، يعني ما تخليهمش تستفزهم ولا تحركهم، يعني عايز اقول له اتحرك بالراحه، تسحب كده بالراحه بالراحه بصوت كده في هدوء ببطء، ما تخليهمش يقوموا علي، ما تعملش حاجه تاخدك مثلا الحميه انك تقتل حد فيهم ولا بتاع تقوم مقومهم علينا، لا اتصرف بحكمه. فلما وليت من عنده جعلت كانما امشي في حمام حتى اتيتهم. يا الله. فرايت ابا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبدي القوس فاردت ان ارميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علي ولو رميته لاصبته، فرجعت وانا امشي مثل الحمام. فلما رأيته فأخبرته بخبر القوم وفزعت كررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال قم يا نوام يا نومان. الكلمتين دول معناهم إيه؟ معناهم عقيدة للصبح. خذي عقيدة ويقين في الكلمتين دول، خذي عقيدة عالية أن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا كله يكون فيكون، والأسباب في يد الملك، هو خالق الأسباب مسبب الأسباب. لما حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قوم وهات لي خبر القوم ولا تزعرهم علي، يعني زي ما بينا، قال لما خد بعضه ومشي عشان ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ده كان في بداية الحديث بيقول إيه؟ إنه كان ريح شديدة ها وكر، يعني برد شديد، حاجتين، ريح شديدة وبرد شديد، الاثنين ده اليوم كانت كده، دي صفة الليلة دي. بيقول لما خرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان أروح بقى عند ناحية الأحزاب عشان أنفذ أمر النبي، بيقول وكأني أمشي في حمام، الحمام اللي هو يعني الماء الحار، عشان كده سمي الحمام عشان بتبقى فيه الماء حارة. في حمام يعني في ماء حار شديد، ماشي في جو شديد، يعني البرد الريح دي مش موجوده، والبرد الشديد ده لا، الجو كان لطيف جدا خالص، البرد اللي كانت بتجده الناس والريح الشديده كل ده لا، الله عفى عنه ببركه اجابته النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما كانت الريح شديده مفيش ريح، لا نفسه ماشي الدنيا حلوه، وفي حمام يعني وكاني ماشي في جو لطيف حلو، في نسمه حراره كمان، يعني البروده دي تحولت الى حراره او جو معتدل، والريح مفيش. ايه ده؟ غير الريح لحذيفه وبدل الجو، وبدل ما بقى برد شديد وريح شديده تحول الى جو معتدل جميل، وكاني يمشي في حمام يعني في ماء حر عادي جدا بعد ما كانت شديده البروده. اه، على كل شيء قدير وخلق الاسباب مسبب الاسباب، بركه استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، للدرجه دي؟ اه للدرجه دي. احنا بنشوف الكلام ده واقع عملي قدامنا مع الدعاء، بس احنا مش مستوعبين. يعني كم من داعي مريض مرضا شديد، والله لما تشوفي بعض الدعاء وانا اعلم حالتهم المرضيه جيدا، تقولي ده اخره كده انه يقعد ويتكلم 5 دقايق، وبعد كده يطلع على المنبر عشان يتكلم ويخطب في الناس، فتلاقي قوه وطلاقه وانبساط في الكلام، ولا كانه عنده الهوى، كانه صحته 100 راجل. دي حاجه معروفه، بعض الدعاء انا اعرف مرضهم جيدا، يعني اعرف مرضه مرض لا يمكن ابدا يتناسب معاه انه يتكلم كلمتين، ومع هذا الله يعطيه من القوه والقدره وطلاقه اللسان، وان يقف على المنبر يخطب في الجمعه لمده ساعه، او يخطب مثلا ويخرج على الفضائيات يقول درس، وهو صحته ما تجيبش كده خالص. هو ده اللي حصل مع حذيفه بن اليمن، انه خارج في ليله شديده البروده شديده الريح، ومع ذلك كنا ماشي كاني في حمام، يعني الجو حلو معتدل، الدنيا اتغيرت. اه، ربنا بدل له جو. اه، وكذلك الله والله يفعل مع كل انسان اراد الحق واخلص لله، يعينه ببركه العمل ان كان خالص على شيء خارج الـ يعني الـ الامور المعتاده، يخرق له العاده يعني. ودي تبقى كرامات للاولياء، دي من كرامات الاولياء، ان الله سبحانه وتعالى لو انسان مخلص لله الله يجعل له كرامه. ايه الكرامه؟ انه يفعل شيء خارج، الله سبحانه وتعالى يسخر له اسباب خارج الامور المعتاده، تبقى خوارق العاده. فمن خوارق العاده اللي حصلت مع حذيفه ان الجو مع شده البروده وشده الحراره، لا الجو حلو جدا ومش ووصل وكان هيتمكن من ابو سفيان، كان هيتمكن من ابي سفيان انه يضربه لانه شافه يصلي ظهره، يعني عمال يتدفى، لا يصلي ظهره بالنار، حاطط ظهره ناحيه النار وعمال بيدفي نفسه، الدنيا تلج فمولع نار وعمال حاطط ظهره في خلف النار عشان يحد او يتدفى بالنار، يحصل تدفئه ليه، فتحد يعني من البروده الشديده اللي كانت في هذا اليوم. في نفس الوقت حذيفه بيقول انا مشيت لقيت نفسي وكاني في حمام، جو حار مفيش حاجه خالص، وخلاص قرب يعني، قال وشكت ان انا اضع السهم في كبد القوس فارميه بيه، لكن تذكرت قول رسول الله. تمكن المشرك ورئيس المشركين وكل ده وقت ذاك ما كانش اسلم ابو سفيان، لكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعمهم علي، يعني او ما تهجمش علي، فما رضيش ونفذ امر رسول الله. تخيلي لو كان مشي من دماغه وقتل ابو سفيان كان موته على الكفر، وبعد كده ابو سفيان اسلم. فتخيلي برضو ببركه ان هو استجاب والتزم بامر رسول الله، ما اجتهدش بدماغه، ما قالش طب ده زعيم مشكين ده لو قتلته دلوقتي الدنيا كلها تتهز، ده القائد بتاعه، لا لا، ما شغلهاش بدماغه، نفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان خلاف هواه وحتى لو كان خلاف دماغه. البركه في الاتباع، مش البركه في ان انا اشغل دماغي وانفذ اللي على بالي، عمره ما تيجي البركه ابدا، البركه في الاتباع. فلما اتبعه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم جاله بخبر القوم ورجع تاني، بيقولوا رجعت تاني وانا امشي في مثل الحمام، تاني راجع تاني لقى برضه الجو حلو جدا مفيش اي حاجه خالص. فلما اتيته فاخبرته بخبر القوم وفارقته، خلاص عم دي مهمه، ها كررته يعني ايه؟ شعرته بالبرد. يا الله، والله اللي بيحصل مع الدعاء، والله الذي لا هو بيحصل مع الدعاء المرضى، انتهى من المهمه ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلاص كنت ماشي في حمام ورجع في حمام، ماشي في جو حر يعني او معتدل ورجعت في نفس الجو، خلاص قلت له خبر القوم نفذت مهمه، رجعت نفسي برتعش برد كررت يعني برد شديد جدا، بتنفض لان اليوم كان شديد البروده، فالبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءه كانت علي، كان عنده عبايه راح حطيتها مغطيه كده بيها من كتر ما هو بيتنفض من البرد، ما كان ماشي من شويه في حر. لا خلاص، هو ربنا اداك الاسباب وخرق لك العاده الوقت المهمه اللي انت خارجها لله، رجعت بقى تاني لا زيك زي الناس، يجري عليك ما يجري على البشر. اللي بيحصل مع الدعاء يخرج مش قادر يتكلم، يطلع على المنبر يقزز الجمعه، يرجع ولا كان داعي منهم يقول ينقلوني على الانعاش، واحد من الدعاه والله يقول اخلص الجمعه هنا ونقول لي عن انعاش، يفضل يومين في الانعاش وبعدين يخرج تاني يدي خطبه الجمعه، الناس مش مصدقه خلاص. فدي الاحوال، انتهت الموضوع وقام بالمهمه يرجع تاني لمرضه او تعبه او ايا كان بقى الحاله العاديه. يبقى خوارق العاده بتحصل في المهمه معينه، ربنا اراد له مهمه يعني يقومها. فده كان حذيفه، فبيقول رجعت تاني وفضلت نايم بقى الصبح لغايه لما قال له ايه يا نومان، يعني كثير النوم يعني. فدي كانت بعض المواقف اللي تبين قد ايه سبحان الله يعني الصحابه كان ايمانهم قد ايه، وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، التضحيه بكل غالي، الغزوه كانت عظيمه جدا وكان فيها امور ودروس كتير 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 كتير. شوف ازاي الغزوه دي رغم انها ما كانش فيها قتال، غزوه الاحزاب ما حصلش فيها قتال، يعني ما كانش فيه التحام بين الجيشين وده بقى بيضرب بالسيف وده بيضرب بالسهم وده ما حصلش، لكن الظروف كانت صعبه جدا جدا، ان كثره المشركين وغدر بني قريظه والريح البارده الشديده والمجاعه اللي حصلت في المدينه اشتد الامر جدا على المسلمين جدا، وامتحنت القلوب بقى في الوقت ده، امتحنت القلوب في الوقت ده، وكان حالهم صعب صعب صعب، حتى ان الله عز وجل وصفهم في القران قال ازاغت الابصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنون، شديد وصف يعني قبل ان هم شديد. طب ايه بقى يظنون بالله الظنون؟ المنافقين واللي في قلوبهم مرض واللي ايمانهم ضعيف بقى، والمنافق ما ثبتش في قلبه الايمان، قلبه طز وبدا يظن بقى ظن السوء في الله سبحانه وتعالى. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى ورد عنه من قالوا بعضهم يعني قال يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يامن ان يذهب الى الغائط، كان بيقول لنا تاخدوا كنوز كيسر كنوز كسرى وقيصر، وده في حديث في الصحيح، الحديث في الصحيح في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم يوم ما هو بيكلمه عن الغيب او بيقول له بيخبره عن بعض المغيبات، فقال امور غيبيه يعني، لان طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى فيغنم المسلمون. ده كان من الامور كان بيقولها للصحابه منهم عدي بن حاتم الطائي، عايز يقول له بعض الامور الغيبيه، فقال له لو طالت بك العمر هتفتحوا كنوز كسرى كلها ويغتنمها المسلمون. فالاخبار دي كانت منتشره بين الناس وبلغت المنافقين، فواحد منهم يقول لك كنوز كسرى وقيصر ده احنا مش عارفين نوصل لغايه ده. المنافق لما يلاقي المحنه والشده قلبه يتهز ولا يثق في الله ويظن بالله الظن السوء، ويقول خلاص محنه وتعب وابتلاء فخلاص يظن بالله الظن السوء. دي مصيبه الحقيقه، انه الانسان يشك في امر الله عند الفتن، لانه دي بسبب الانتكاس. ممكن الانسان يلتزم في طريق الطاعه مره سنه سنين تيجي تنزل عن الابتلاءات، فيعدي ابتلاء يفوته، ابتلاء تاني يقول لك ماشي، ابتلاء تكثر الابتلاءات. لو القلب مش ثابت فيه الايمان وما عندوش يقين على موعود الله وعنده صدق يقين على يعني ما قال الله وقال رسوله، يتهز القلب ويبتدي بقى يظهر الغلط ويبتدي ينتكس ويرجع ولا يثبت. ليه؟ لانه شك في امر الله وفي موعود الله بنصر المؤمن، ما عندوش يقين، هو لو فضل ثابت على الطريق الله ينصره، ابتدي يشك. اول ما يحصل الشك يتسرب الى القلوب خلاص يقع وينتكس ويرجع عن الطريق او يفضل في الطريق لكن في حال نفاق، القلب مش ثابت في الايمان. فمن الحكم العظيمه جدا لهذه الغزوه انه يحصل بيان الفارقين ويظهر المنافق ويظهر المؤمن، وتتضح بقى الامور وتتضح كل واحد يظهر بقى علم الله فيهم ظهور وصدهم كده مشاهده الكل يشاف. فده المنافقين نجم عنهم النفاق وظهرت امراض القلوب وبان انه مين المنافق ومين المؤمن. وكان المنافقين في الوقت دول في الوقت ده لما شافوا بقى الدنيا والدنيا مجاعه وما فيش اكل ومتحصرين، وعرف هذا المشركين معاهم اليهود ومنافق مش قادر يستمر في هذه التمثيليه اللي هو عاملها، كما قال سبحانه وتعالى عنهم انه كانوا بيستاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم ويتعللوا يقول بيوتنا عامره، يستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. يروح النبي يقول له احنا سايبين نسائنا وبيوتنا وأهل بيتنا، طب هنعمل إيه ونسوي كده، ويستأذنوا عشان يهربوا من الموقف، إنه شاكين في أمر الله وشاكين في موعود الله وشاكين في كل حاجة في دينهم، منافق. فكان عند الشداد يظهر النفاق، عند الشداد يظهر النفاق. ولذلك لما نشوف حد بعد فترة طويلة من الالتزام انتكس، اعلم ان القلب كان فيه شيء من النفاق، والقلب ما كانش صحيح ولا سليم ابدا ابدا، ثبت فيه شيء من النفاق. لعله بنقول كلام بيعمل عكسه، لعله ان هو بيسمع كتير او لكن ما عملش بالعلم، شاكك في موعود الله، شاكك في موعود الرسول. لا، في غلط، في غلط. فهؤلاء المنافقون كلهم لم يثبت فيها الايمان، ها، لكن شكوا في امر الله وامر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني نتج عنهم هذا النفاق. ما استاذنوا واستاذنوا ويمشوا ويسيبوا المكان، مش عايزين، لانه منافق. في نفس الوقت برضو ظهر حال المؤمنين، المؤمن بقى التقي اللي هو فعلا مؤمن، وانه فعلا ايمانه حقيقي. الله عز وجل يقول في شأنهم: فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيه الكلام الجميل ده العظيم ده؟ إيه معنى الآية العظيمة دي؟ قال لك لما رأى المؤمنون الأحزاب، لما شافوا الأحزاب اجتمعوا عليهم وشافوا المشركين مع المنافقين مع اليهود كله اجتمع المسلمين، قالوا هذا ما وعدنا رسوله. وايه اللي وعدكم الرسول؟ وعدكم بايه؟ يعني ايه؟ قال ايوه، المؤمن فاهم سنن الله، بيتعامل مع الله بفهم عميق، بفهم عميق وايمان راسخ. لما لقوا الدنيا اجتمعت عليهم والشدائد زادت، ومجاعه مع جوع مع حصار مع ظلمه مع برد مع ريح، كل الشدائد اجتمعت عليهم، قالوا هذا ما وعدنا الرسول. الله ورسوله وعدكم بالبرد والحصار والمجاعة واجتماع الطائف عليكم. يعني ايه الكلام ده برضو؟ ايوه، فاهمين سنة الله. هذا معاد الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان اللي بيعقبه الظفر والنصر، وان لا يمكن يأتي الظفر ولا النصر ولا رضا الله ولا ان انا اصل لاي حاجة الا بهذه الامتحانات والابتلاءات. شوف الفهم، شوف الفهم. ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا معاد الله ورسوله، لما رأوا الأحزاب قالوا هذا وعد الله ورسوله. يعني لما شافوا الشدة وشافوا الحصار وشافوا المجاعة وشافوا البرد، شافوا المصائب المحن دي كلها، قالوا بس هو ده الوعد، هو ده وعد الله ورسوله، ما فيش نصر ولا ظفر إلا بعد شدة وبعد امتحان وبعد ابتلاء. الناس فاهمة، الناس فاهمة. ولما ليه؟ تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربية معلم الأمة، علمهم إزاي إن النصر ده بتسبقه محن وتسبقه شدائد ويسبق النصر والألم ويسبق ابتلاءات. مفيش نصر ولا نجاح ولا علو ولا وصول لأي شيء بدون ابتلاء وبدون محن وبدون تعب وبدون بذل. مفيش حد هيطلع كده ينط كده يبقى فوق لوحده، مستحيل. لأن أنت في الدنيا، مفيش حد في الدنيا بينط كده نفسه بقى وزير، ينط يلاقي نفسه بقى أستاذ جامعة، ينط يلاقي نفسه بقى عالم ذرة، ما بيحصلش في الدنيا، ما بيحصلش. أن يوصل أي مكانة لابد يسبقها تعب وسهر ومذاكرة وتضحية عشان يوصل لمكانه. طب مش معنى في الدين عايزين ننط نبقى فوق ونبقى في الجنه وندخل بدون؟ الصحابه فاهمين الكلام ده، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، هو ده اللي وعدنا به الله ورسوله، ان هتبقى فيه محن وشدائد عشان نوصل. طلاب العلم والمسلمين عامه وطلاب العلم حتى معاهم مش فاهمين الحته دي قوي، مش فاهمين. المسلمين فاكر ان هو يعيش ويروح ويجري ويتنطط ويعمل اللي هو عايزه ويتخلف عن العمل ويرد امر الله ورسوله وفي الاخر يدخل الجنه. ضلال، ضلال وارجاء ضرب قلوب المسلمين. وطالب العلم عايز يوصل ينط يبقى بسرعه وصل لمرحله عاليه ويقرا عن السلف الصالح، عايز يبقى زي الامام احمد وعايز يبقى زي فلان وعايز يبقى زي علان وعايز يبقى ده، وما يعملش حاجه. يجي ازاي طيب؟ يجي ازاي؟ دي مفاهيم لابد ان تصحح. هنوصل ازاي؟ هنصل ازاي بدون عطاء وبدون بذل وبدون تعب وبدون محن تقابلنا؟ قد يكون انسان عمله ضعيف فيبتلى بالشدائد عشان الشدائد دي تجتمع مع العمل الضعيف يوصل لدرجه مش هيوصلها. لازم ابقى فاهمه عشان اتعامل. الصحابه فهموا الكلام ده، فهموا الكلام ده، فظهر تأييد الله عز وجل لهم وللمؤمنين، ظهر تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في هذه الغزوه العظيمه اللي ما فيهاش التحام جيوش لكن كان فيها تأييد من الله. ازاي بالمعجزات والخوارق والامور والرحمه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في بركه جابر لما حكينا المره فاتت انه ازاي شاه واحده ذبحها يعني زي معزه ولا بتاع، وكل المهاجرين والانصار كلوا واتفضل وقال لزوجته كلي وتصدق واهدي ودي دي، وفاض وزاد على عدد الصحابه وزياده. دي بركه، دي بركه. وازاي كل ده حصل؟ ازاي يمشي حذيفة في وسط جو برد تلج ريح، فلا يجد لا ريح ولا برد، لكن يلاقي دفء ماشي ازاي؟ عشان هو خرج يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر ازاي في هذه الغزوات؟ بتظهر يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة برد واقف يتضرع الى الله عز وجل، الله ينصره ويؤيده بالملائكة، وتنزل الملائكة، ملائكة طلق تجاهد معاهم وتناق، يعني حاجة عظيمة جدا جدا جدا. كل دي أمور بنتعلمها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أعلى مثل للتواضع وهضم النفس، وإنه مش القائد بقى اللي هو قاعد عمال يدي أمر من فوق، لا، ولو عمل كده محدش كان هيلومه. لكن في غزوة الخندق نازل وحفر معاهم، وإزاي إن هو كان بيشاركهم الجوع ويشاركهم التعب ويربط على بطنه الحجر زيه زيهم، زيه زيهم صلى الله عليه وسلم. بان النفاق وبان ان اليهود قوم بهت وما لهمش عهد ولا ذمه ولا ننفع ناخد معاهم عهود، لان الله وصفهم في القران بوصف ما ينفعش ان احنا نغض البصر عنه. قال في شانهم: او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ده شانهم وده دأبهم، نقض العهود والوعود. لا، ليس لهم عهد ولا يمكن ابدا يصدقوا في عهد يعهدوه ابدا، هم كذابين أفاقين، قوم بهت، قوم الخيانة في دمهم، الخيانة في دمهم. فازاي ممكن حد يتصور ان احنا ممكن نعمل معاهدات مع اليهود ويستمروا في هذا العهد؟ مستحيل مستحيل. يعني يفضل لو عهدك عهد وما نبذوش يبقى هو ضعيف عنده مشكلة، لكن اول ما تجيله فرصة خلاص انتهى الموضوع. فازاي ان هم يعني الأحزاب اجتمعت حوالين المدينة، وازاي خيانة يهود بني قريظة النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأوقات في عز المحنة، وازاي هم المسلمين كانوا محتاجين إن هم يبقوا معاهم، فإذا هم غدروا بيهم بعد ما حاصروهم وخانوا العهد ونقضوا العهد، فده كان حالهم. فبيجي بقى الأمور، تيجي الحداث دي، يجي بقى النفوس تظهر وطباع النفوس تظهر، ويحصل بقى التفاوت الرهيب، تبان درجات الإيمان ودرجات القلوب في الأزمات اللي هي الغضوض الشديدة. تجد إنسان هش ضعيف سريع الذوبان يحمله الطيار كده كل محمل، وكأنه عارف الغثاء بتاع البحر، يجي كده موجة تشيله وترميه. في شخص صلب قوي كالجبل الأشم، تمر الريح والعاصف عليه، تخبط ريح شديدة الهبوب ولا تكسره أبدا، واقف صلب أمام المحنة كالجبل الأشم، لا تهز ريح ولا تأثر فيه ريح ولا تأثر فيه شيء ولا تكسره شيء، لا ينكسر أبدا. المؤمن القوي، قوي إيمان، القوي الإيمان الثابت بثبات الله ليه، المصر على هدفه اللي هو عاش عمره كله لهدف معين، لا يهز شيء كالجبل الأشم. تأتي الريح شديدة جدا والجبل لا يتزحزح، لا تزحزح، لا تهز ريح. ده حال المؤمن. وفي شخص ضعيف عقله ضعيف، طيب يعني لك عنده تيش كده، طيش يعني اول يبقى ماشي كده على الطريق، فاهم يعني، اهو ماشي شويه ويعمل شويه ويقع شويه، مش ثابت لسه، حب الدنيا مالق قلبه، اول ما تيجي الابتلاءات مره بعد مره تلاقيه زحزح كده ورجع ووقع، ما قدرش يكمل. ليه؟ لانه ما فيش، خلاص هو ما عندوش حته الثبات، النفاق بيبقى مالي قلبه، فبيهرب ويفر وفاكر ان هو هيهرب من الابتلاء لسعادة الدنيا. ما فيش. قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هيفر منين وهتهرب منين كمنافق ولا إيمانك ضعيف؟ ولا هتروح فين يعني، هتروح فين وهتهرب إلى إيه؟ الإنسان ضعيف الإيمان ده حاله وده دأبه وده شأنه. انتهت غزوة الأحزاب، انتصار المسلمين بالريح الشديدة ربنا أرسلها على هؤلاء، وربنا نصرهم بدون قتال وبدون أي شيء، فضل من الله ونعمة. جت بعد كده غزوة بني قريظة، لما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خرجوا إلى الخندق ونقضوا الصلح، وما ما ما يعني ما التزموش بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء طبعا كان السبب انه جاء لهم حيي ابن اقطب اليهودي الى بني قريظه، وقال يعني: قد جئتكم بعز الدهر، وجئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها، أنتم أهل الشوكة والسلاح، وقعد ينفخ فيهم كده ويعلم شأنهم، فهلما نناجز محمد ونفرغ منه. ده كان مين؟ كلام حيي ابن أخطب لمين؟ ليهود بني قريظة. فقال له رئيسهم، رئيس بقى بني قريظة، قال له بل جئتنا والله بذل الدهر، جئتنا بسحاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق. فلم يزل حيي خادعه ويعده ويمنيه حتى أجابه بشرط، قال تدخل معنا في الحصن يصيبك ما أصبنا مع بعض. الأول كان رافض، رئيس قريظة كان رافض، قالوا لا انت جيت، قالوا ده انا جبتكم تعالوا يلا، قالوا لا بس لا انت هتودينا في داهيه، ده انت هتودينا في داهيه. قالوا ليه؟ ده احنا نخلص على محمد واصحابه. قالوا لا انت جبتنا عشان تذلنا وتوقعنا وتوقعنا في ونرق الدماء وما فيش حاجه نوصل لها. قالوا لا طب بس انا يعني انا بوعدكم اهو، انا هعمل لكم خطه هنهجم عليه وهننتصر عليه وهتشوف فضل يخدعهم ويقولون كلام ويمنيهم ويعدهم لغايه لما وافق رئيس بني قريظه على خطة حي ابن أخطب عشان يهاجموا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له بس شرط تبقى معانا بقى في الحصن كده، فأرسلوه يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه نقضوا العهد كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل آتاه جبريل عليه السلام فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه فخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ غزوة الخندق، ما عرفش بقى إن بني قريظة نقضوا العهد. وضع السلاح واغتسل، راح جاله جبريل قال له أنت بتضع السلاح؟ إحنا ما وضعناه، يقصد جبريل الملائكة ومعهم الملائكة، قال له والله ما وضعناه، فاخرج إليهم. قال روح، روح ليه؟ لبني قريظة وشاور عليهم كما جاء في حديث أنس قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم، في زقاق بني غنم. موكب جبريل صلوات الله عليه سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غنم. موكب جبريل صلوات الله عليه حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، عايز يقول ساطع الغبار، ساطع الغبار طبعا معروف اللي هو لما يمشي حد بالخيول او بحاجه يقلب التراب والرمل يطلع الغبار. الساطع مرتفع في زقاق بني غن، وزقاق اللي هو مكان وطريق مهجور كان بنو غنم، ده كان قبيله من الانصار وكان الطريق بتاعهم ده كان مهجور. فلما شاف انس علي رضي الله عنه الغبار طالع وعالي مرتفع، عرف ان ده اثار موكب جبريل عليه السلام لما كان سائر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصل لبني قريظة ويقاتلهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تعجل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للخروج، طبعا بيقدروا امتثال الأمر النبي، قالهم يلا احنا جالي جبريل وقال لي انه لازم هنخرج لبني قريظة وأمرهم، فعلى طول خرجوا زي ما روى ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي ولم يرد منا ذلك. يعني احنا النبي لم يرد منا ذلك، يعني النبي ما كانش عايزنا ان احنا من زمان تفهمين. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحد منهم، يعني عايز يقول لهم انه لما امرهم ان هو يروحوا لبني قريظة وقال لهم ما حدش يصلي العصر الا في بني قريظة، الامر اتفهم على وجهين. فريق من الصحابه فهموا ان هم ما يصلوش العصر الا لما يفتحوا بني قريظه، سواء بقى فتحوها بعد العصر او قبل العصر ما فيش صلاه هناك. فريق تاني من الصحابه لا، فهموا الموضوع مختلف، قال يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يتعجلوا وينجزوا وبسرعه بحيث ان هم قبل العصر او عند اذان العصر يكونوا وصلوا بني قريظه فيصلي العصر في بني قريظه. اختلف الصحابه، ودي برضو حته اوقف كده فقهي عشان ما نقومش الدنيا ولا نقعدها لما يحصل خلاف بين اهل العلم، ولا نظن السوء في اهل العلم او في ديننا. تيجي اسئله تجيلي، طب هو ليه العلماء بيختلفوا؟ طب هو انا بسال سؤال شيخ على الفضائيات الاقي سؤال شيخ تاني يقول حاجه مختلفه. فهم العلماء، فهم العلماء من اسباب خلاف العلماء، لا في دروس الفقه او يعني لما بنيجي ندي بدايه الفقه بنقول اسباب خلاف العلماء، يعني فهم النصوص. الصحابه اهو فريقهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انجزوا وسرعوا بسرعه بحيث ان انتم تصلي العصر هناك يعني اذان عصر، وفريق تاني قال لا يقصدوا ان احنا ما نصليش العصر لما نفتح بنو قريظه، ان شاء الله نفتحها الساعه 1 بالليل. فهم مختلف، الكلمه تحمل معنيين. اه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، في بني قريظه يحمل معنيين، ممكن يتفهم كده وممكن يتفهم كده، ولذلك لم يعنف احد منهم. فريق منهم قال لهم لا، النبي لم يرد هذا، يعني ما يقصدش ان احنا ما نصليش لما نقع. وفريق قال لهم كذا، خلاص انتهى الموضوع، يقع الخلاف. ليه؟ لفهم النص، فهم النص. فوقع الخلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم هذا ولا هذا، قال لهم انتوا الاثنين صح، واحد فيهم كده ماشي وده فيهم كده ماشي، وتمشي الدنيا. ده برضو من اسباب الخلاف، عشان ما حدش يتمسك بشيء معين ويقول هو ده وبس. لان احيانا بيحصل يعني المشكله بتيجي من هنا، ان كل واحد يصر على رايه ويقول اللي هو ده صح والشيخ الثاني غلط، ولا لا ما فيش حد غلط. قد النص ممكن يحتمل معاني كثيره، فعالم بياخذها من معنى وعالم ياخذها من معنى ثاني، فمفيش خلاف يعني، او مفيش حاجه ان احنا خلينا يعني نتهز. انا عايز ابقى ثابته امام ديني، ولما الخلاف بين العلماء في المسائل الفقهيه لا يفسد الود القضيه تماما اطلاقا. كل عالم بيفهمها من وجهه، وكل عالم بيفهمها حاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم اباح للصحابه وقال لهم مفيش مشكله خالص، قد يفهم كده صح وقد يفهم كده صح، مفيش اي اشكال. دي برضو حته نتعلمها، ان احنا ما نتشنكش قدام الراي اللي انا حفظته. حفظت راي معين، سمعت من الشيخ راي معين، اتعلمتي في مكان معين ان واحده من المعلمات قالت لك حاجه معينه، جيتي لمعلمه ثانيه قالت لك حاجه ثانيه، لعل دي عندها دليل لعل دي عندها دليل، ويمشي الموضوع. مفيش تضارب ولا تناقض ولا تعارض في ديننا ابدا اطلاقا، لكن هو الفهم بتاع طالب العلم في البدايه ممكن يسبب له اشكال. فكل ما الانسان ازداد علم وفهم عن الله سبحانه وتعالى وفهم ودخل ب يعني بكليته كده في العلم، هيقدر يفهم الموضوع يسير، والخطب يعني يسير باذن الله تعالى. طبعا لما دخلوا الصحابه بني قريظه حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت: اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العريقه، وهو حبان ابن قيس ابن بني معيص ابن عامر ابن لؤي، رماه في الاكحل. في هذا اليوم اصيب سعد ابن معاذ من رجل مشرك رماه في مكان اسمه الاكحل، الجزء ده من الجسم الاكحل ده عرق في الذراع غير الكاحل. الاكحل عباره عن عرق في الذراع في الدراع، الاكحل الكاحل لا، ده الرابط اللي بين الساق والقدم عشان لفظين بينهم تقارب، يبقى الاكحل اللي هو عرق في الذراع، الكاحل اللي هو الرابط بين الساق والقدم. فالرجل ده رماه في حته في دراعه بهذا السهم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فاتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض راسه من الغبار، ولسه النبي صلى الله عليه وسلم راجع من غزوه الخندق، ويدوب بيحط السلاح بيلعب الهدوم اللي بيلبسوها اللي هي ملابس الحرب، وبيضع السلاح بتاعه بيستحمى بيغتسل عشان ايه بقى، ياخد نفس من الغزوه الرهيبه اللي احنا حكيناها بتاعه الخندق، رغم ان ما حصلش فيها قتال لكن كانت الموضوع صعب جدا، وحكينا وبينا ازاي المعاناه اللي عانها الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان عدم يعني ما التحمش الجيشين ولا في التقاء ولا في ضرب بالسيوف ولا، لكن الموضوع كان صعب وضغط نفسي فوق العاده، فرجع منهك نفسيا ويعني وتعبان من اللي حصل، رغم ان هو ربنا نصره نصر عزيز، لكن في الاخر هم تعبوا، فرجع في حاله من التعب عايز ياخد نفسه لسه وبيحط السلاح، جاله جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، اخرج اليهم. هتحط سعد اصلا مفيش قتال؟ لا مفيش سلاح، ارجع روح لهم تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاين؟ اروح فين؟ ده لسه داخل من غزوه. فاشار الى بني قريظه، قال له على طول اذهب الى بني قريظه. فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم الى سعد، نزلوا على حكمه يعني استسلموا خلاص، عارف ان هم لا حول لهم ولا قوه، وانه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيفعل فيهم ما يشاء. ومن قبل سعد ومنزله سعد ترك له الحكم، قال له يعني خلاص اللي انت نعمل فيهم ايه يا سعد؟ خلاص احنا انتصرنا عليهم دلوقتي، نعمل فيهم ايه؟ فقال سعد رضي الله عنه: فاني احكم فيهم ان تقتل المقاتله وتسبى النساء والذريه وان تقسم اموالهم. ده الحكم اللي قاله سعد، يقول له نعمل فيهم ايه؟ قال له لا، الناس اللي بيقاتلونا اللي بيقتلوا فينا دول نقتلهم، دول بيقتلوا المشركين والكفار، بيقتلوا مسلمين وبيأذوا المسلمين، فيعني الكافر لو انت ما قتلتوش ما هيقتلك،
عشان الناس بس بتقول لك طب انتوا تقتلوا في كفار ليه؟ طب ما هو لو ما قتلوهمش هيقتلوه، ما هو لا قتل مقتول، ما فيش عندهم حل ولا عندهم دين ولا عندهم حاجه تمنعهم، يعني لو تمكنوا من المسلمين هيعملوا ايه؟ هيقتلوهم. فقالوا يبقى ناخد المقاتله بتاعتهم، نقتل مقاتلتهم المقاتله ونصف النساء، ناخد سبايا النساء. هتكلم على ليه السبايا وهنرد على شبهه مساله السبايا وليه السبايا وليه يعني الرقه في الاسلام. قال وان تسبى النساء والذريه، الاطفال بقى صغارين ناخدهم عندنا سبايا والاموالهم تقسم كغنائم على المقاتلين. قال هشام فاخبرني ابي عن عائشه ان سعدا قال اللهم انك، الحته بقى اللي جايه دي العظيمه ركزي فيها، شوفي بقى قول سعد كان مضروب هو فين؟ كان واخد سهم في الزراع عند الاكحل، وطبعا ما فيش بقى طب لسه ولا تطور ولا مش عارفه اي مطهرات ولا حاجات، كلها بدائيه. فالسهم لما اتضرب في الدراع، ودراع وارم طبعا، وبدا يشعر بالالم، فقال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم واخرجوه، اللهم اني اظن انك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فان كان بقي من حرب قريش شيء فابقني له حتى اجاهدهم فيك، وان حتى اجاهدهم فيك، وان كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبتها. هذا كلام سعد الصحابي العظيم اللي هو مثل هيحتز به، ومثل بيهز القلوب ويهز العقول، وحاجة لو إنسان قاعد يركز في الشخص ده شيء عجيب، شيء عجيب. الأول هقف قبل ما أتكلم عن سعد، بس عايز أقف عن الجملة اللي قالها أو القولة اللي قالها. دعا الله، قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجده فيك من قوم كذبوا الله رسوله. يعني انا ايديا متعوره ودار وداخل فيها السهم اتبهدل، بس انا احب شيء في الدنيا ممكن اعمله ان انا اجاهد كفار كذبوا نبيك صلى الله عليه وسلم واخرجوه، طبعا فين خرجوه؟ من مكه. فهو حزين جدا ان ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اتاذي من الكفار، وازاي خرجوه، وازاي يعني الجبروت بتاعهم خرجوه من بلده اللي هي بيحبها، وانه احنا كمسلمين نفسنا نعمل اي حاجه. من الحاجات اللي تمناها سعد انه يؤذي اللي اذى رسول الله، انه يعذب اللي عذب رسول الله، انه يقاتل اللي قاتل رسول الله. صدق محبه عجيب عجيب. فواحد في شبه بيموت ومع هذا كل امنيته عند الموت، يا رب بقى يعني ايه بقى، انا هموت واسيب ولادي طول بقى برحمتك، يا رب خلي عمه ما ياكلش المراس، يا رب انا في حاله الموت دلوقتي، طب كان نفسي اعيش بس اعمل العيال قرشين، كان نفسي وهي بتموت اتجوز البنت دي. الاماني لما الواحد يشعر ان هو على يعني قرب ان هو يفارق الدنيا، كان زعلان وكان عنده امل في الدنيا، عايز يجوز ولاده، عايز يعمل قرشين، عايز لا ده هو خلاص لما شعر ان الالم وتمكن من الزراع والورم زاد، كان منه الكلمتين دول ان هو مش عايز حاجه من الدنيا خالص غير انه يجاهد هؤلاء اللي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واخرجوا. وبعدين قال اللهم اني اظن انك وضعت الحرب بيننا وبين قريش. شعر سعد انه الحرب خلاص، هم دلوقتي خلاص في المدينه ناحيه اتجاه المدينه، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينه كان مشكلته مع الكفار، حتى ان الاحزاب اجتمعوا والمشكله اجتمعوا معاهم، فروا بعد كده ورجعوا الى مكه. فما كانش في حد في يعني كفار قريش ما كانوش بيعيشوا في المدينه، كانوا فين؟ كانوا في مكه. فهو سعد من فهمه للمشهد يعني عارف ان مش هيبقى في حرب بينه وبين بين المسلمين وبين قريش، فقال انا اشعر انك وضعت الحرب، خلاص ما فيش حرب بيننا وبينهم يا رب العالمين. ولكن لو بقي، لكن ده بيقول ده يعني استنتاج منه، عايز يقول ده اللي انا افهمه، وان كان بقي من حرب قريش شيء فابقني، لكن يا رب لو انت تعلم في علم الغيب ان لسه في حرب بيننا وبين قريش، لا اديني العمر ابقني يا رب، يعني اديني العمر ليه؟ عشان اموت فيك ازاي؟ حتى اجاهدهم فيك. لو خلاص ما فيش حرب بيننا وبين قريش مش مشكله، انا مش عايز اعيش، لكن لو في حرب لا اديني عمر بقى عشان اجاهدهم فيك، لان ازاي اموت قبل ما اشوف اللي بهدله النبي صلى الله عليه وسلم واهلوه خرجوه من بلده وعذبوه كذبوه، ازاي الناس دي انا كمان انتقم منهم؟ دي همه في الدنيا كلها، ده مبلغ همه، ده كل همه في حياته انه ينتقم من اعداء الله واعداء رسول الله. وان كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبتها. يا رب لو كنت تعلم مفيش حرب خلاص بينه وبين قريش، فجر بقى الورم ده، لان لما المشرك ده ضرب السهم في الزراع وصل الاكحل ورم، الورم ده وصل لغايه لبته، لغايه الحته اللي هي موضع القلادة، موضع السلسلة، حتة الرجال النساء بتلبس فيها السلسلة فين؟ فوق كده. فالحتة دي الورم مشي في ماشي 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 لغاية لما وصل لموضع القلادة. فطبعا كل ده جزء ده تورم، فقال خلاص افجر الورم ده يا رب يعني عشان اموت. وبالفعل سبحان الله، فانفجر من النبات، انفجر الورم بتاع سعد من عند موضع القلادة. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقالوا ما هذه الخيمة يا أهل الخيمة، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغزو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه. يا الله، ما نزل الدم، انفجرت بقى دعوته استجابت ونزل الدم فسال ومشي لغايه لما وصل بين الخيمه اللي جنبهم، فقالوا ايه ده، في ايه، ايه الدم اللي جاي من عندكم ده؟ فاذا به سعد طبعا الدم كله انفجر ومات، لانه ما كانش تلزمه الحياه ولا تهمه الحياه، ولا هو عايش لدنيا، لكن عايش لاعلاء كلمه الله، وعايش للجهاد، وعايش لان هو يحقق اعلى هدف يصل به الى الاخره. سعد بن معاذ اسلم قبل الهجره بعام. سعد بن معاذ عمره في الاسلام 6 أعوام. حاجة عجيبة يعني، من أول الدروس اللي سمعتها عند الالتزام، أول ما التزمت وكنت في درس في مكان كده على النيل يعني، وكنت المعلمة اللي كانت بتتكلم كانت بتشرح قصته، كنت أول مرة أسمعها لسه لابسة النقاب. وأنا فاكرة اليوم ده يعني كنت في حالة تهزيت هزة، ولغاية دلوقتي كل ما بسمع قصة سعد بن معاذ الحقيقة الواحد بيترجم جواه. لكن احنا عاجزة مش عارفين نعمل حاجة. لكن عايز اقول انه 6 سنوات عمره في الاسلام، 6 سنين، مات سنة 5 من الهجرة، وهاجر قبل هاجر المدينة، اسلم قبل الهجرة بعام، وهاجر المدينة عاش فيها 5 سنين وسنة في مكة، يبقى كام؟ 6 سنين. عمره كام؟ 6 سنين. طب اسلم وعنده كام سنة؟ 31 سنة. مات وعنده كام؟ 37 على الراجح من اقوال اهل السير. 37 سنة يا جماعة، 37 سنة فين النهاردة؟ كتير. وسبع 37 سنة لسه ما عرفش يصلي. هذا الرجل العظيم الجليل الشأن الموفق اللي ربنا رضى عنه رضا عجيب، حتى نجاء في الأحاديث اللي رويت اللي بلغت لحد التواتر من في البخاري ومسلم وابن ماجة والطبراني وابن شيبة وكل بقى يعني جملة مسند إمام أحمد، كل كتاب صحيح تتخيليه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز العرش الموت سعد بن معاذ. يا الله، اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. عرش الرحمن، عرش الرحمن يهتز لموت رجل. ايه اللي انت عملته يا سعد؟ يعني ايه اللي في قلبك حتى يهز عرش الرحمن؟ عرش الرحمن كيفيته ما نعرفهاش، عرش ضخم كبير عظيم، الله يستوي على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. وزي ما قلنا مرارا في الاعتقاد، لا بنكيف ولا بنمثل ولا بنشبه، لكن العرش بكيفية مش كلام، لكن لا نعلمها من الغيبيات. فهذا العرش العظيم الكبير الكريم اللي يستوي عليه الرحمن يتهز لموت سعد. يا ده ايه ده اللي عمله سعد؟ ده ايه ده اللي عمله سعد؟ وشوف الحديث صحيح مسلم انه انس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنست موضوعة، يعني سعد اهتز لعرش الرحمن. يعني دي رواية تانية انه لما وضع الجنازة بتاعت سعد عشان يصلى عليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اهتز لها عرش الرحمن. هذه الجنازة موت سعد يهز له عرش الرحمن. طبعا امام الذهبي يقول كلام، يقول يعني اهتز مشيئة الله وجعل فيه شعورا لحب سعد، زي مثلا ما جبل احد، النبي قال جبل احد جبل يحبنا ويحبه، وقال سبحانه وتعالى في القرآن يا جبال اوي معه، وقال جل ذكره وان من شيء الا يسبح بحمده. وطبعا عرف السنة انه الطعام يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح، الطعام بيسبح وهو بيؤكل، يعني اقصد محدش يقول لي الجمادات دي بتفهم، والله ربنا بيجعل فيها ادراكات في وقت معين او لسبب معين، ده موجود عندنا ادلة من الكتاب والسنة، الجماد ممكن ربنا يضع فيه الادراك او الشعور، ده كلام الامام الذهبي وغيره من العلماء، قال انه ربنا جعل فيه شعور. ما عنديش يعني دليل صريح في انه العرش اهتز فرحا لسعد او حبا لسعد، لكن اهتز عرش الرحمن هو ده ليه في الموضوع، اهتز عرش الرحمن لموت سعد. لكن انا بنقل الكلام الائمه برضو عشان لو قراتيه ما حدش ينكر على حد فيه. فده سعد بن معاذ، وده حاله، وده كان ايمانه في 6 سنين. خلي بالك في ناس بتقعد في الدين بقالك كم سنه يا ابني، 30 سنه 20 سنه 40 سنه 50 سنه، قاعد قد ايه معاذ سعد بن معاذ؟ 6 سنين. الموضوع ده سعد بن معاذ ده يخلينا من وجهين، يعني نتناول قصة سعد من وجهين. الوجه الأول المدة القصيرة جدا قبل فيها بلاء حسن حتى أنه عند موته يهز عرش الرحمن، دي لازم نقف عندها وقفة كبيرة اللي عمله في ال6 سنين. الوجه الثاني اللي ممكن ننظر إليه بقى وننظر فيها تفاؤل وأمل ولا نقطع الأمل ولا رجعنا في الله، أنه في 6 سنين اهتز عرش الرحمن. يبقى أنا النهاردة لما أكون بقالي سنين ما التزمتش، يعني ماشية في الدين لكن ما حققتش حاجة، أو واحدة دخلت في الالتزام في سن كبير، أو واحدة عايشة بتجاهد نفسها بقى لها 20-30 سنة ما وصلتش اللي هي عايزاه، وحاسة إن خلاص ده بقت في الـ60 أو قربت على الـ60 أو حاجة و60، طب ده أنا قربت أموت. أو لا لا، ما تيأسيش من رحمة الله ولا تيأسي من عطاء الله. سعد ابن معاذ بقى سعد في 6 سنين، فحتى لو أنت عندك 60 سنة تقدري توصلي للفردوس الأعلى لو بديتي صح من النهاردة وجاهدتي صح واستقمتي على الطريق صح ومشيت كما يحب الله ويرضى ويرضى واتبعت السنة وفعلا تركت خداع النفس والدنيا وركزت كده في اخرتك، والله ممكن تصل الفردوس الاعلى. وانا في الـ60 ده انا لسه ببتدي الطريق. اه والله افتكري سعد ده في 6 سنين، في 6 سنين بقى سعد بن معاذ الهز له عرش الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مره مع الصحابه وحد اداله جبه سندس، يعني زي ما تقولي كساء عبايه من الحرير، اداله هديه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقبل هديه صلى الله عليه وسلم، وبس في نفس الوقت نهى المسلمين عن الحرير، كان ينهى الرجال ان هي تلبس الحرير والذهب، حاجتين محرمين على الرجال. الرجل اللي اهدى له الجبه اللي من حرير دي اللي من سندس ما يعرفش لسه الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان بينهى عن الحرير، فعجب الناس جدا الجبه، الناس فقراء بسطاء، الصحابه كانت غلابه يعني، كانت التمره والتمرتين بتسد الجوع عندهم، حياه في عايشين على التراب وفيت من الطين حاجه كده يعني اللي هو يعني. فطبعا شافوا التوب ده من حرير حاجه مبهره، وطبعا حرير عنده كان حرير طبيعي لسه ما فيش حرير صناعي ولا غيره، فحرير طبيعي طبعا شكله فخم حاجه جميله، فبهرت الصحابه وعجبها النبي بذكائه الحاد ويعني مش عارفه ومش عارفه اقول كلمه، هي كلمه ذكاء قليله مش لاقي لفظ اقوله يعني، لكن عقل لا يضيع عقل. فنظر في عيون الصحابه لقى ان هم عجبهم الايه التوب الجميل ده، وانه عينيهم رايح على اللي قال لهم الذي نفس محمد بيدي، لمنديل سعد ابن معاذ في الجنة احسن من هذا. وطبعا الحديث في الصحيحين، يعني انتوا مبهورين ونفسكم في التوب الحرير ده وانا مش قادر اعمل حاجة، لا انا قادر اقبله هدية والبسه فتفرحوا لي، لان الصحابة يفرحوا بفرحة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفرحوا لو شافوا النبي لبس التوب ولبس عليه الحرير هيفرحوا، ولو هم خدوا هيفرحوا، فلا فرحوا ان النبي لبسه ولا فرحوا ان هم ولا ان حد فيهم خد التوب ده او خد العباية دي. لما رأى لقط وخد باله رسول الله من نظرات الصحابة اعجبهم بهذا الثوب قال هذه القولة، لكن الشاهد ان فيها منقبة ايضا لسعد، المنديل سعد المنديل، طبعا كان عندهم مناديل بيستعملها في النخامة وكده، منديل صغير كده قال في الجنة احسن من كل ده. فده سعد ابن معاذ، طبعا في مناقب وحاجات كتير، بس انا دايما اللي يعني بيوقفني عند سعد مسألة انه ال6 سنين اللي في الاسلام ازاي وصل لكده، وازاي ان هو لما نزلوا على حكمه في 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 لما النبي لما دخل بني قريظه ونزل على حكم سعد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرب المسجد قال ايه؟ قوموا الى خيركم او سيدكم. الله، لما قرب بقى من المسجد قال لهم قوموا، ده اللي دخل بني قريظه وعمل، قوموا لخيركم او لسيدكم، يا سعد ان هؤلاء نزلوا على حكمك. طبعا فقال ما قال اللي احنا قلناه دلوقتي في الصحيحين، الملائكه حملت جنازه سعد، حمل الملائكة جنازة سعد، يا الله والله. لما حملت جنازة سعد، ولما حملت جنازة سعد المنافقين كالعادة همز ولمز، دايما المنافق ودي خدي علامة كده لا يمكن يرتاح لمؤمن أبدا، واحدة منافقة تلاقي معدية بصي بس عامل ازاي، بصي متشددة ازاي، بصي 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 كده همز ولمز وتريق على المسلمين، اعرفي ده علامة نفاق، درجة النفاق بقى ايه الله أعلم، لكن منافق، لأن لا يمكن إنسان قلبه سليم يبغض شكل المؤمن او شكل المؤمنه، مستحيل. اللي بيكره شكل اللحيه وشكل القميص وبيكره شكل النقاب اللي هو لباس زوجات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لباس امهات المؤمنين عائشه وحفصه وجويريه وكل دول كانوا يلبسوا النقاب. فانت لما بتكره الشكل ده انت منافق، لانك بتكره الحاجه اللي ربنا اردها لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم واردها لنساء المؤمنين، انت بتكرهها. فلما المنافقين حضروا جنازه سعد لو خفيفه كده، فقالوا ما اخف جنازاتهم، ايه ده هي خفيفه كده ليه؟ بيتهكموا عليه، عايزين يقولوا انه يعني ولا حاجه طبعا، لانه حكم في بني قريظه فمتغاظين منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له الكلام ده: ان الملائكه كانت تحمله. يعني يا جاهل يا جاهل، الجنازه الخفيفه مش عيب، مش منقصه، مش حاجه وحشه يا يهبل. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الملائكه كانت تحمله. ملائكه كانت تحمل جنازه سعد، فلما جم يرفعوها عشان يمشوا بيها ويوصلوها المكان اللي هيدفن فيه لقوها بتطير طايره. الجنازه بتتحرك معاهم بسرعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان ده من الملائكه بتحمله. يبقى العرش هز لموت سعد، عرش الرحمن، الملائكه تحمل جنازه سعد، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل المسلمين على حكم سعد في اهل او في بني قريظه. كل ده مناقب لهذا الرجل العظيم اللي عاش في الاسلام 6 سنوات فقط. ده يدينا امل، امل عظيم ان احنا ما نيأس ولا يدب الى قلوبنا اليأس. نقول خلاص بقى كبرنا ما عادش في فايده فينا، يا ريتنا اتعلمنا واحنا صغيرين، اصل الدنيا عدت، اصل لا، الكلام ده كله ما ينفعش خالص خالص. الله عز وجل وعلم من قلوب حد الصدق في الرغبه لوصول شيء معين، والله لا يمنع. لانه هو الكريم، الله كريم، الله كريم، الله كريم، أكرم الأكرمين، وما علم من أحد الصدق إلا أعطاه، وإذا منع منا الخير فبضعف الصدق أو بقلة الصدق أو وجود الدنيا في القلوب بشكل أو بآخر. لكن الله والله ما يمنع أحد أبدا صدق في حبي وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا بحد يمشي ويجاهد وما يوصلش يعرف إن في مشكلة في الصدق، مشكلة في الرغبة، مشكلة في الهدف، عارف إيه مشكلة؟ لكن المشكلة مش في دين الله، ولا المشكلة في أوامر الله، ولا المشكلة في إن الله يمنع الخير عن عباد، أبدا أبدا، هو الكريم المنان، مشكلة فينا إحنا. طب إيه الحل؟ نسأل الله أن يبصرنا بالمشكلة، يعرفنا إيه المشكلة؟ إحنا اتخذنا منين؟ ايه العائق؟ ايه المانع؟ ليه ما وصلناش للرجل ده؟ وغيره من الصحابه وغيره من التابعين وغيره من الصالحين. لكن انا يا اسماء رحمه الله نجاهد لاحق جهاده، نسعى ونبذل وان شاء الله ربنا كريم، نطمع في كرمه ولا يقبلنا الا هو راض عنا، ولا يقبلنا الا اعطانا سؤلنا، وملأ قلوبنا بحبه، حب النبي صلى الله عليه وسلم، حسن اتباعه. لا يقبضنا إلا هو راضي عنا، ورزقنا حسن الخاتمة، ورزقنا حسن العمل، ورزقنا كل ما يرضي عنا، ويبعد عنا كل ما يعني يبغض ويكرهه. والأمر إن شاء الله يسير بإذن الله. أقول تاني: لا نيأس من روح الله، ولا نيأس من رحمة الله، ونكتفي بهذا القدر. كنت الله غير سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.